بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن المكروه يطلق على ثلاث حالات. الحالة الأولى يطلق على كراهة التنزيع عند الأصوليين، والحالة الثانية يطلق على المحرم في كلام المتقدمين، والثالثة نعم ما هي الثالثة؟ على خلاف الأولى. طيب كيف نفرق بين الكراهة الشديدة والكراهة الخفيفة؟ نعم، ما كان سنة مؤكدة فتركه مكروه كراهة شديدة، وما كان سنة غير مؤكدة يعني إذا كان مستحب فتركه خلاف الأولى، هذا أقرب ما يقال. نعم. طيب بسم الله. قال سؤال: كيف يفرق بين كلام المتقدمين أنهم أرادوا الكراهة أو التحريم؟ الجواب: سياق الكلام يدل على مراده، وإن لم يظهر السياق فالأصل أن الصحابي إذا قال يكره نحمله على كراهة التحريم، لأن هذا هو الذي جاء إطلاقه في الكتاب والسنة. إن جاء في السياق ما يدل على أنه يريد كراهة التحريم أو كراهة التنزيه أخذ بما يدل عليه السياق، وإن جاء في السياق ما يدل على أنه أو يعني السياق ما يدل على شيء ما قدرته أن تستنبط شيئا من السياق، فالأصل أن قول الصحابي يكره يحمل على إيش؟ على التحريم، هذا الأصل تبقيه على الأصل. قال: وأصحاب المذاهب يبينون إذا أرادوا كراهة التحريم يقولون كراهة التحريم، وإذا أرادوا كراهة التنزيه يقولون كراهة التنزيه، فأصحاب المذاهب يبينون مراد إمامهم، فإذا قال إمامهم يكره كذا يختلف أصحابه، منهم من يقول أراد كراهة التحريم، ومنهم من يقول أراد كراهة التنزيه، وكل منهم يبين مقصوده بأدلته، وقد يجتمعون على المعنى فيقولون أجمع أصحاب المذهب أن الإمام أراد كراهة التنزيه أو أراد كراهة التحريم. بقي الحنفية أكثر إطلاقاتهم على كراهة التحريم، يتنبه لهذا، يعني الحنفية إذا أطلقوا الكراهة أكثر ما يطلقون على كراهة التحريم، فيتنبه لهذا فيحتاج إلى نظر في سياق الكلام وفي المتقدم والمتأخر حتى يعرف مرادهم، لأنهم كثيرا ما يطلقون الكراهة على التحريم. المهم أن في كلام المتقدمين كيف نفرق بين كلامهم إذا أنهم يريدون كراهة التحريم أو كراهة التنزيه، ينظر للسياق، وإلا فالأصل أنهم يطلقون الكراهة ويريدون به التحريم، هذا الأصل. أما أصحاب المذاهب فإنهم يبينون مراد إمامهم، إذا قال إمامهم يكره كذا هم أنفسهم يبينون ما المقصود بقول الإمام يكره كذا، هل مقصود التحريم أو الكراهة، أو قد يختلف أصحابه أو قد يجمعون. أما الحنفية فأكثر شيء إذا أطلقوا الكراهة فهم يقصدون كراهة التحريم، هؤلاء الحنفية أكثر شيء يطلقون الكراهة على التحريم، فينظر في سياق كلامهم. قوله رحمه الله: كذلك الحرام عكس ما يجب. سؤال: من يعكس لنا تعريف المؤلف؟ الجواب: المحرم وما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. المحرم هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا هو المحرم على كلام المؤلف، عكس كلام المؤلف، لأنه قال كذلك الحرام عكس ما يجب، فالواجب عند المؤلف إيش؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذن فالمحرم عكسه، ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. سؤال: ما هي المآخذ على تعريف الناظم؟ الجواب: يقيد بامتثالا، فيقال ما يثاب تاركه امتثالا أي خوفا من الله، ويعاقب فاعله، الأولى أن يقال يتوعد بالعقاب فاعله. وخرج بقولنا امتثالا من تركه عجزا، يعني يريد أن يفعل المعصية لكنه عجز، هذا آثم. يعني مثلا شخص يعني تسلق وأتى بالسلم، تسلق مثلا إلى بيت فلان من الناس مثلا وأراد أن يسرق منه، طيب تسلق، فمر رجل، مر شخص هكذا سمع حشحشة فنزل، طيب واختفى، ثم بعد ذلك طلع مرة أخرى سمع حشحشة فنزل واختفى، وهكذا كلما أراد يطلع يسمع شيئا فينزل. المهم أنه عجز، ما قدر أن يطلع، فمثل هذا يعتبر آثم وسارق، يعتبر آثم عليه إثم السرقة، يعتبر سارق لأنه ما ترك الحرام لله، ما ترك الحرام لله، نعم، إنما ترك خوفا من الناس. فما يثاب تارك الحرام إلا إذا تركه لله، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة يعني أراد حسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني أراد سيئة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. جاء في بعض الروايات في الصحيح، في صحيح مسلم: إنما تركها من جرائي أي من خوفي، إنما تركها من جرائي أي من خوف. ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة. وخرج بقولنا امتثالا من تركه عجزا، ومن تركه غفلة، من تركه غفلة يعني ما طرأ على ذهنه فعل الحرام، ما طرأ على ذهنه فعل الحرام أبدا، فهذا ما لا يقال إنه يثاب على ترك الحرام. نعم هو يثاب عموما على يعني اجتنابه للمحرمات وفعله للواجبات، لكن على ذلك الحرام بعينه ما يثاب، لأنه ما طرأ على ذهنه أصلا، الشخص ما طرأ على ذهنه أن يسرق، طيب هل يقال أنه يثاب على ترك السرقة؟ ما طرأ على ذهنه أصلا. وهكذا أيضا ما طرأ على ذهنه أن يزني، فهل يقال أنه يثاب على ترك الزنا؟ ما طرأ على ذهنه هذا أصلا، لكن شخص طرأ على ذهنه أن يزني فترك الزنا خوفا من الله هذا يثاب. شخص طرأ على ذهنه أن يسرق فأراد السرقة فترك ذلك خوفا من الله فهذا مأجور، لأنه ترك الحرام خوفا من الله جل وعلا. الغافلات المقصود عما رمين به، نعم. قال: ومن تركه غفلة فهذا لا يثاب، ومن تركه عجزا عنه يأثم، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول، يعني ما شأن المقتول، يعني ماذا دخل النار وهو مقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريص ساعي وكذا، لكنه ما قدر، عجز، فدخل النار على حرصه ونيته وإرادته. قال: فهو سعى وعزم على القتل ولكن لم يتيسر له ذلك، فهو آثم، آثم على يعني أنه من أجل سعيه وعزم على القتل ولكنه عجز. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي الذي في مسلم قال الله عز وجل: إذا هم العبد بسيئة ثم تركها من جرائي أي من خوفي، أو من أجلي تركها من جرائي أي من أجلي كتبت له حسنة كاملة من جرائي أي خوفا من الله عز وجل. سؤال: إذا تمنى الإنسان أن يفعل المعصية مثلا تمنى أن يكون معه مال ليشرب الخمر فهل يأثم؟ الجواب يأثم لأنه مريد للمعصية وعازم عليها، هذا التمني يأثم عليه. تمنى شخص فعل معصية لكنه ما قدر، تمنى أن يكون له مال يشرب به الخمر، تمنى أن يكون له مال يعني والعياذ بالله يعني يرتكب به الفواحش والمنكرات، تمنى أن يكون له مال يعني ماذا يعين به على قتل الأنفس البريئة، نعم فهذا يعتبر آثم، يعتبر آثم على نيته وتمنيه أنه مريد المعصية وعازم عليها نسأل الله العافية.